السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد مع تربية الأولاد في الإسلام، موضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نتدارسها لنصلح أولادنا، وليهدي الله سبحانه وتعالى أولادنا على أيدينا بعد أن نأخذ بالأسباب إن شاء الله رب العالمين. بدأنا في الحلقة الأولى ببيان أن الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تصان هذه النعمة. كيف ذلك؟ أن نستخدم النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ بأن نربي أولادنا ليكونوا قرة عين لنا في الدنيا وفي الآخرة. وبينا أن الولد قد يكون عدوا إذا أهملت تربيته، فصدك عن طاعة الله وصدك عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السبيل الوحيد ليكون الولد نعمة هو أن نعتني بتربية أولادنا، وأن نعتني بتعليمهم دينهم وبإعدادهم للمستقبل. كيف تكون التربية؟ بدأنا في الحلقة الثانية ببيان أن أول حق من حقوق الأولاد على الآباء أن يختار له أما صالحة، يعني الزوجة التي يختارها الشاب لتكون زوجة له لابد أن يضع في اعتباره أنها ستكون أما لأولاده، وأن إخوانها سيكونوا أخوالا لأولاده، فلابد أن ينتقي أما صالحة لأولاده. وصدق الأعرابي عندما قال لأولاده: وأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها، يعني بمعنى قول لهم أول جميل عملت فيكم إن أنا اخترت لكم أم صالحة لا تعيرون بها. إذن فلابد من حسن الاختيار، ولابد للمرأة كذلك أن تختار أبا صالحا لأولادها. ينبغي على الأب أن يأكل حلالا لتتكون النطفة من دمه الذي يتكون من الغذاء، فتكون النطفة في أصلها حلالا، فإذا كونت النطفة من حلال ووضعت في مكان طاهر خرج الولد صالحا إن شاء الله تعالى. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن فلا بد من حسن الاختيار أولا، ثم قلنا بعد ذلك إذا أحسننا الاختيار فإن الإسلام يوصيك أن تحصن ولدك من الشيطان من أول ليلة تلتقي فيها بزوجتك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عند الجماع فنقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا؟ قال: فإنه إن قدر من هذا الجماع أو في هذه الليلة ولد لم يضره الشيطان أبدا، حصنته من الشيطان الرجيم. فإذا حدث الحمل كان من حق الجنين علينا حق الحياة، فلا يباح الإجهاض أبدا إلا في حالات يخشى فيها على حياة الأم. أما أن يجهض الولد أو البنت لأتفه الأسباب فهذا ما لا يجوز أبدا، وهذا ما حرمه ديننا. حتى ولو كان هذا الولد أو هذا الجنين من زنا فإن له حق الحياة. من حق الجنين ومن رعاية الإسلام للجنين أنه علمنا أنه يجوز للمرأة الحامل أن تفطر رعاية لجنينها لو خافت على جنينها، وتطعم عن كل يوم مسكينا. من رعاية الإسلام للطفل أيضا إذا ولد، قلنا هناك آداب عند الولادة وهناك آداب في الأسبوع الأول للولادة. أول أدب ينبغي أن تتحلى به عند الولادة أن ترضى بما قسم الله تعالى لك، ترضى بالبنات إن رزقت بالبنات، وترضى بالبنين إن رزقت بالبنين، وتسلم الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أذن في أذنه ليكون أول شيء يسمعه أو تسمعه أذنه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قالوا أيضا من الآداب عند الولادة التحنيك، والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون له بالصبي أو بالغلام فيمضغ تمرة ويأخذ بعض لعابها ويضع في فم الصبي شيء كده مسكر حتى يفتتح به الصبي أو الجارية أو البنت يعني هذه الحياة. ثم بعد ذلك قلنا من حق المولود على والده أن يحسن اسمه، يعني أن يحسن اختيار اسم صالح له، اسم لا يعير به، اسم غير محرم، اسم لا يعبد لغير الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن من الأسماء المحرمة أن يسمى الإنسان باسم من أسماء الله أو أن يعبد لغير الله سبحانه وتعالى. لا يقال فلان هذا القاهر أو الظاهر كما كانوا يقولون قديما، لا يسمى الإنسان باسم من أسماء الله وإنما يعبد لله. ومن المحرم أن يعبد لغير الله بمعنى أن يقال هذا عبد الرسول أو هذا عبد النبي أو هذا عبد الكعبة، ولكن هذا عبد رب الرسول، هذا عبد رب النبي، هذا عبد رب الكعبة سبحانه وتعالى، فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني وقفنا عند هذا الحد وهو حد التسمية. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من السنة إظهار البشر وإظهار السرور بالمولود، ومن إظهار السرور العقيقة. العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفعل يوم سابع المولود، يوم السبوع بتاعه. إحنا لو نظرنا نظرة يعني واقعية كده وشفنا إحنا بنعمل إيه يوم السبوع، طبعا يعني القليل مننا، الكثير منا الحمد لله تعالى ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وملتزم بما شرعه الله تعالى، لكن كثير منا يعني يتغافل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ليعمل سبوع. إيه السبوع؟ السبوع عبارة عن بعض الحلوى، بعض الملبس، بعض اللعب الأطفال، بعض كذا وتوزع على الأطفال يعني هذا الكلام مكلف وفي نفس الوقت لا يصيب السن. يعني لما تسأل واحد أنت ما عملتش عقيقة عن ابنك ليه؟ يقول لك والله يعني المسألة غير متاحة والمعيشة ضيقة بس عملت أسبوع. لو حسبت أنت عملت أسبوع بكام لوجدت أن هذا المال الذي عملت به هذا السبوع وهذه الحلوى وهذه الأمور كلها لوجدت أنه قد كان يكفيك لتصنع عقيقة عن هذا الغلام. إيه هي العقيقة؟ العقيقة هي ما يذبح عن المولود يوم سابعه، بنذبح شيء قربانا لله سبحانه وتعالى وشكرا لله سبحانه وتعالى أن رزقنا بهذا المولود وإظهارا للفرح والسرور بهذا المولود. طيب إيه هي العقيقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه واحدة. يعني يجوز لو ولد لك ولد أن تذبح عنه شاتان خروفين أو جديين زي ما تحب. طيب وإيه كمان؟ البنت نذبح عنها شاتا واحدة. طيب نفترض أن أنا غير مستطيع وإن يعني قدر علي رزقي ولا أستطيع أن أذبح شاتين أو جديين أو خروفين، قال لك اذبح واحدا عن الغلام. حتى قال العلماء إن الاثنين في حق الغلام ده الكمال، ده اللي هو يعني تبقى أصبت السنة كاملة إن شاء الله تعالى. طيب وإذا ذبحت واحد فقط عن الغلام يبقى أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه. يبقى العلماء يقول لك يبقى ورد أحاديث شاتين هذا القادر ولمن يستطيع. طب من قدر عليه رزقه تجزئه إن شاء الله شاة واحدة عن الغلام وكذلك عن البنت لو ذبح. خد بالك اليهود كانوا يعقون لكنهم لا يعقون عن البنات. يعني لما اليهودي يرزق بولد يعق عنه، طب ما رزق ببنت يقول لك لا يعق عنه، زعلان انه هو رزق بالبنات. وده يدلك ان العقيقة ربما كان لها اصل في دين الانبياء من قبل ذلك، يبقى كان لها اصل. حتى ورد في الحديث ايضا ان السيدة عائشة قالت كان اهل الجاهلية يعقون، وكانوا يلطخون الدم الصبي أو الجارية أو رأس الصبي أو الجارية بدم العقيقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال اجعلوا مكان ذلك خلوقا أو خلوقا، يعني طيب، شيء من الطيب. الصحابة قالوا كنا بنعمل زعفران، يعني نطيب رأس الغلام بدل ما نلطخه بالدم. يبقى كأن أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم لسه بقايا من دين سيدنا إبراهيم، فكانوا يعقون، لكن المسألة اختلطت معهم وبعدوا عن الطريق الصواب. اليهود كذلك، لعله يعني بقيت بقية من دين سيدنا موسى عليه السلام، فكانوا يعقون، لكن يعقون عن الغلام ولا يعقون عن البنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطر البنات وقال يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشات واحدة، وده للمستطيع. حكمه إيه العقيقة؟ قال بعض العلماء إنها واجبة مدام إنسان قادر وربنا موسع عليه وربنا سبحانه وتعالى أعطاه، إصبح عقيقة لما ترزق بالولد وابتغي الثواب عند الله سبحانه وتعالى. معنى أنها واجب يعني المقصر فيها ربما يعاقب عند الله سبحانه وتعالى إن لم يغفر الله له. لكن كثير من العلماء وجمهور العلماء على أن العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بمعنى إن فعلتها أصبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى يعني كفاك شرفا أن تطبق ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، وصلى وسلم على جدهما صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حكمها، ودليلها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه في السابع أو يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى في هذا اليوم. يبقى يوم السابع ده بيحصل فيه أكثر من شيء، العقيقة وبعدين حلق الرأس وبعدين اللي هو التسمية. وإحنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن التسمية تجوز يوم السابع، ويجوز أن يعجل الإنسان بالتسمية في يوم الميلاد نفسه، واستدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام وسميته إبراهيم، يبقى سماه في أول يوم من ميلاده، ولو أخر التسمية ليوم السابع فلا بأس بهذا. طيب لو ولد اثنين في بطن، قالوا يعق عن هذا ويعق عن هذا، يبقى ولد له ولدين، يبقى دي ليه عقيقة وهذا أيضا له عقيقة. بعض الناس يقول والله يا عم الشيخ احنا الـ 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 العقيقة وحدبح خروف، طيب حاكل ايه ووزع على ايه وأقارب كتير والفقراء كتير، ايه رأيك انا هتصدق بالقيمة بتاعتها، انا بدل ما اشتري عقيقة بألف لا انا هتصدق بالألف. نقول له لا، العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها. حتى نسمع هذا الكلام يا جماعة في العيد أيضا، في عيد الأضحى يقول لك أنا مش هضحي، أنا يعني أوزع قيمة الأضحية. نقول له لا، الأضحية أفضل من التصدق بقيمتها. ليه؟ إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كلنا عملنا كده، كلنا قلنا خلاص نتصدق وبلاش نذبح، تضيع السنة وتضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين احنا عندنا الذبح نفسه، مجرد الذبح هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمجرد انك تذبح وتسيل الدم قربانا لله سبحانه وتعالى هذه عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. طيب اذبح ذكر ولا انثى؟ الذبيحة اللي هذبحها ذكر ولا انثى؟ قالوا ذكرانا أم إناثا، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضركم ذكرانا كانت أو كان أو إناثا، ما الاثنين يجوز والأمر فيه سعة، وإن كان الذكر أولى، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن كبشا يعني ذكر. طيب وقت الذبح إمتى؟ أذبح العقيقة إمتى؟ قالوا وقت الذبح ذبح العقيقة في يوم السابع، نذبح يوم السابع. طب فات يوم السابع وما ذبحتش، قالوا يبقى يوم كام؟ يوم 14 يعني الأسبوع اللي بعده. طيب إن لم يكن، يقول لك يوم 21، وقد صح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه العلماء أنه من لم يذبح يوم السابع فليذبح يوم 14، فإن لم يذبح فليذبح يوم 21، وهي يعني تذبح بعد ذلك في أي وقت. يبقى الوالد اللي ما ذبحش عن ولده وما عقش عن ولده يجوز له ان هو يذبح في أي وقت بعد ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز إن أنا أعق عن نفسي لو والدي ما عقش عني وأنا ربنا وسع علي وأعطاني من نعمه، هل يجوز إن أنا أعق عن نفسي؟ قال العلماء نعم يجوز، يجوز أن تعق عن نفسك ويعني تلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. أخطرها إزاي العقيقة؟ قالوا العقيقة حكمها حكم الأضحية، يعني تختارها سليمة من العيوب، تختارها لا عيب فيها، تختارها بلغت سنة إذا كانت من الماعز أو الغنم، يعني لابد أنها تكون تمت سنة، ما تكونش أصغر من ذلك، تكون خالية من العيوب. طب أذبح ووزع إزاي؟ برضو كثير من العلماء قالوا توزع كما توزع الأضحية، يعني كل منها واعطي هدايا ووزع على الفقراء، واحرص على الفقراء، أهم شيء عندنا الفقراء أن يأخذوا نصيبهم من هذه العقيقة. وشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء وهم في غنى عنها، ويحرم منها الفقراء الذين هم في حاجة إليها. وليطبخ الإنسان وليأكل وليطعم أولاده إظهارا للسرور بهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. طيب هذا بالنسبة للأضحية. بالله عليك لما نعمل كده ولا نروح نسيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالص وبعدين نروح نشتري لعب أطفال بآلاف، يعني أنا يعني أعلم أناسا يقيمون هذا الحفل اللي هو السبوح ولا يذبح شيء، وإنما يشتري لعب ويشتري حلوى، كل هذا جيد وكل هذا إدخال السرور على الناس، لكن الأولى من هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت يا سيدي أنك تذبح وتدخل السرور على الأطفال بهذه اللعب لا بأس بهذا، لكن إنك تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالص وبعدين تروح تكلف نفسك ما لا تطيق وتكلف نفسك ما لم يكلفك الله سبحانه وتعالى به، لا، لابد إن احنا نحاول إن احنا نلتزم بالسنة قدر استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. واحد يقول لك الله طب أنا معيش ويدوب كذا المسألة ماشية ولا أستطيع إن أنا أذبح أضحية أذبح عقيقة والمسألة يعني كذا وما عملتش عقيقة عن ولدي، نقول له لا عليك، هون عليك، الأمر أيسر من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنوي إن ربنا لما يعطيك إن شاء الله ستفعل وتذبح وتفعل، فلك ثواب النية إن شاء الله تعالى، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إيه كمان من السنن يوم السابع؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن من السنن يوم السابع حلق شعر الغلام والتصدق بوزنه فضة، حلق شعر الغلام والتصدق بوزنه إيه؟ بوزنه فضة، وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أن تحلق رأس سيدنا الحسن رضي الله عنه وتتصدق بوزنه فضة، بوزنه إيه؟ فضة. قالوا فيعني كان وزنه درهم أو بعض درهم، بالله عليك يعني هو شعر الغلام اللي لسه مولود ده هيوزن إيه؟ ولكنها سنة، ودي من شكر رب نعمة ربك سبحانه وتعالى عليك إنك بتشكر الله سبحانه وتعالى أن من عليك بهذه النعمة، فدي سنة برضو لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب حلق الشعر بالمناسبة العلماء يقول لك يحلق شعره لكن يحذر من القزع. إيه القزع؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. إيه هو القزع؟ قالوا أن يحلق بعض رأس الغلام ويترك بعضه، نيجي كده ناخد شعر من النص ونسيب شعر في اليمين وشعر في الشمال وشعر في الأمام، أو نعمل العكس يحلق رأس بعض الرأس ويترك بعضه، هذا ما لا يجوز وما حرمه علينا ديننا. يبقى لا يجوز القزع، وإنما إذا حلقنا الشعر نحلق الشعر كله أو نتركه كله، ولا نفعل ما يفعله بعض الناس. يبقى عرفنا كده أن من السنة يوم السابع أولا العقيقة، ثانيا حلق شعر الغلام والتصدق بوزنه فضة. وأنا أحاول أن أنا ألخص هذا الأمر لندخل إن شاء الله بقى في التربية، وإحنا اتفقنا أن احنا بناخد التربية واحدة واحدة وخطوة خطوة حتى يعني نأخذ الموضوع من جميع جوانبه إن شاء الله. ماذا بقي بعد ذلك؟ بقي بعد ذلك مما يفعل يوم السابع الختان، ونتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الاتصال. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت والله ممكن أسأل حضرتك، هو الندر بيبقى حكمه في التوزيع زي الأضحية والعقيقة ولا؟
نعم، حكم توزيع النذر. تمام، جزاكم الله خير.
طب ممكن أسأل حضرتك حاجة خارج الحلقة؟
يعني يا ريت لو السؤال يكون في
حلقة
يكون أفضل.
سؤال بسيط حضرتك،
تفضل.
بس يجوز إن أثناء الصلاة في المنزل أصلي من غير ما ألبس شراب في رجلي ولا لازم؟
نعم نعم،
جزاكم
الله خير.
جدا،
جزاكم
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ناخد اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
ازي حالك يا مولانا؟
اهلا وسهلا،
معك مجدي الهواري من اسكندريه.
اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
حضرتك طيب، انت دلوقتي بتتكلم على العقيقه الاسبوع.
أيوة.
طيب العيد الميلاد،
نعم،
ما رايك في حكمه في عيد الميلاد اللي تم في يعني على السنه كده يعني؟
نعم، جزاكم الله خير.
الله يكرمك، الله يكرمك،
جزاكم الله خير. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في اتصال تاني؟ طيب نجيب إن شاء الله في ختام الحلقة. نأخذ الختان من السنة أن يختن الغلام يوم سابعا، يعني يوم السابع بيختن الغلام. والعلماء قالوا إن الختان ده له وقتين، وقت وجوب ووقت استحباب، بمعنى الواجب على الإنسان إنه يختن قبل البلوغ، يعني قبل ما يحصل سن البلوغ يجب إنه هو يختن. ليه؟ قالوا لأنه خلاص بقى هيدخل بقى يصلي ويعني يتحمل المسؤولية ويسأل أمام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يحافظ على الطهارة، والطهارة دي تستلزم أن يكون مختتن. ليه؟ لأن اللي هو القلفة دي اللي هم اللي هي بتبقى مغطية حشفة الذكر دي ربما بيتجمع فيها بول عندما يتبول الإنسان، وربما أتت له بأمراض وربما كذا. فمن عظمة هذا الدين أنه أوجب على الذكر أن يختتن، بمعنى أنه هو تقطع هذه القطعة من الجلد التي تغطي رأس الذكر أو حشفة الذكر. فيبقى المفروض والواجب أنه هو يختن قبل البلوغ، لكن المستحب بقى والأفضل واللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الختان يوم سابع الإنسان، يوم السبوع يختن الطفل ما دام يتحمل وما دام ليس هناك خطر. نفترض ان الطبيب المسلم الحريص قال لنا لا، المساله فيها خطر والولد مثلا ضعيف والحاله دي بالذات ضعيفه ولا يتحمل الختان في هذه السن، لا باس ما دامت المساله فيها خطر ان احنا نؤخر، لكن ما تكونش قاعده بقى، لا لا، يعني نحرص ان احنا نؤدي الختان يوم السابع. وهذه من الفطره التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال خمس من الفطره وعد منها الختان. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
فضيلتك، ينفع اذبح في يعني يوم السبوع عجل بتلو صغير بدل ما اجيب خروف مثلا؟
نعم، جزاكم الله خيرا.
شكرا، ربنا يكرمك.
طيب نجيب ان شاء الله في الختام. في اتصال ثاني؟ طيب نعم. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب اذا الختان كما قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الختان، والعلماء قالوا ان الختان واجب في حق الذكر. طيب في حق الإناث طبعا المسألة معروفة وفيها كلام كثير جدا للعلماء، ما بين يعني من يقول إنه واجب ومن بين أن من يقول إن ختان الإناث سنة، ومن بين أن يقول إن من يقول إن ختان الإناث مكرمة للمرأة، ومن بين من يقول إنه مباح. ده شيء مشروع وليس بممنوع، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة من قيام بعض من لا يحسن وحدثت إصابات وحدث ما حدث يعني هذه الضجة التي حدثت أساءت إلى هذا الختان اللي هو ختان الإناث. لكن في النهاية ذكره يعني العلماء في كتبهم وفي مصادرهم، وذكره العلماء في الأحكام الفقهية، فقال بعضهم الختان في حق الرجال واجب وفي حق النساء سنة أو حتى مكرمة أو حتى مستحب، فهو مشروع على أقل أقوال العلماء. طيب الختان فعل، بنشير بقى إلى مسألة مهمة وهي مسألة الرضاعة. الرضاعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والأم هي المكلفة برضاع ولدها، وهي المكلفة في الأصل، إن لم يكن هناك عذر فاسترضعن امرأة أخرى فأخذته فأرضعته، لكن هي المكلفة في الأصل برضاع ولدها. حتى قال بعض العلماء سبحان الله الولد يأنس إلى صدر أمه وهي ترضعه، يعني بعض النساء بيهمل بحجة أنها بتعمل وبحجة أنها مش عارف مش فاضية وبحجة فتلقيه إلى الخادمة أو تلقيه إلى المرضعة ولا تهتم. لا، الأمر يا أخوانا محتاج مننا إلى بعض اهتمام. ده بعض العلماء يقول سبحان الله الغلام الجنين في بطن أمه تعود على دقات قلب الأم وهو لسه في بطنها، تعود على دقات قلبها، فلما يخرج وتضع على صدرها الأيسر وترضعه يسمع هذه الدقات وهذه النغمة التي تعود عليها منذ أن كان جنينا فيطمئن ويرضع ويشبع. فهذه المسألة لابد من الحرص عليها. طيب الرضاع كم؟ قالوا أقصى الرضاع سنتين، يعني أقصى مدة للرضاع كم؟ سنتين، بمعنى يفطم الرضيع بعد سنتين. طيب لو أردنا أن احنا نفطمه قبل سنتين، والله على حسب مصلحة الطفل، إذا كان في صالح الطفل أن نفطمه قبل أن يتم السنتين ما فيش مشكلة، يجوز هذا ويجوز ما دام بدأ يطعم أو بحثنا له عن مرضعة. المهم أن أقصى الرضاع سنتين. أقصى الرضاع سنتين ليه؟ قالوا لأن الولد الذي يرضع بعد سنتين بيتعود البلادة، يعني بعض النساء تقع في خطأ وهو إيه؟ أنه كل ما الولد يعيط أو يبكي أو يصرخ تعطيه صدرها وتعطيه ثديها، ليه؟ علشان تسكته حتى ولو بعد سنتين. ولذلك خد بالك ده سبب من الأسباب التي تضع في خلق الولد وهو صغير، تضع فيه خلق العناد، أنه يعاند وتربى على كده وعرف أن البكاء ده سلاح يأتي بنتيجة. لا خلاص، مدام فطم الولد عند سنتين خلاص لا يلتقي بثدي أمه بعد ذلك. طيب وقبل السنتين ربنا قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. إذن يبقى الفطام أو الفصال قبل سنتين هذا جائز إذا كان يحقق صالح الولد. العلماء بقى تكلموا عن أهمية الرضاعة الطبيعية، قالوا سبحان الله اللبن الأم اللي هي ولدت الولد الله تعالى يجري في قلبها لبنا وغذاء، ودي معجزة من المعجزات الكبيرة العظيمة في خلق الإنسان أن يخرج من هذا الدم لبنا خالصا، ولبن سبحان الله يعني مبرمج أو مهيئ على حسب حالة الجنين، على حسب حالة الطفل وعلى حسب سنه، فكلما كبر كلما المادة الغذائية بتاعت اللبن تغيرت لصالح سنه وعلى حسب سنه، وسبحان من هذا خلقه سبحانه وتعالى. العلماء تكلموا عن أهمية لبن اللي يسموه لبن المسمار، اللي هو اللبن الذي يعني يكون في صدر الأم لأول الولادة، قالوا هذا يقي الولد من أمراض عديدة، والأطباء نفسهم تكلموا عن هذا. لبن الأم قالوا إنه يعني يكفي إنه معقم رباني، ليس فيه تلوث، ليس فيه شيء، ولذلك جريمة كبرى إن الأم تحرم ولدها من ثديها بحجج فارغة وبحجج لا تسمن ولا تغني من جوع، واجب عليها أن تعطيه من حنانها وأن تفطمه بعد ذلك في أي وقت شاءت لصالح هذا الطفل ولهذا الغلام الذي سيكون رجلا بعد ذلك في المستقبل يسألنا عن حقوقه أمام الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك يجوز اتخاذ المرضعة، يعني نفترض لسبب من الأسباب إن الأم لم ترضع ولدها وإنما دفعته إلى مرضعة لترضعه لها ولتربيه لها، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، هذا جائز، وإن كان الأفضل، ونكرر وإن كان الأفضل أن ترضع الأم ولدها بنفسها، لأنها لا ترضعه فقط لبنا، وإنما ترضعه حنانا، وترضعه أخلاقا، وترضعه طباعا. حتى قال العلماء، حتى لما تختاري لابنك مرضعة، حاول أنك تختاريها على خلق. سبحان الله، إيه علاقة اللبن بالأخلاق، وإيه علاقة اللبن بمسألة الطباع؟ يقول لك نعم، الطباع تعدي، والولد قد يعني يخرج متأثرا بهذه المرضعة. ولذلك قالوا ينبغي أن نتخير المرضعة طيبة وصاحبة أخلاق طيبة وصاحبة دين. سبحان الله، حتى في دي كمان قالوا نعم، لأن احنا عايزين نحوط على أولادنا من كل جانب، حتى لا يأخذوا أخلاقا سيئة، وحتى لا يتأثروا بغير هذه الأخلاق. طلع في الفترة الأخيرة أو في القرن الماضي اللبن الصناعي، اللبن الصناعي، واللبن الصناعي طبعا مع قد ينصح به الأطباء في بعض الأحيان، وهذا شأنهم وهذا علمهم، لا نحن لا نتدخل في هذا، لكن الأصل أن الولد كما قلنا لا يلجأ إلى هذا إلا في حالة الضرورة، والأصل أنه يرضع من صدر أمه. الناس في الغرب ينظرون إلى الولد أو إلى المولود على أنه يعني مادة فقط، ما عندهمش عناية بالجانب الروحاني، بالجانب الإنساني. نظروا نظرة إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقط هذه هي أقصى نظرة لي، لا ينظر إلى روحانيات وإلى قيمة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. هكذا بعض الناس فظنوا الإنسان مكينة، فاخترعوا له هذا اللبن الصناعي، والأم خلاص تحرم ولدها من ثديها ويلجأ إلى اللبن الصناعي. لا، نقول لا تحرمي ولدك ما دمت قادرة، ما دمت الحمد لله سليمة، ما دمت ربنا من عليك بالصحة، ما دام عندك وقت. فإذا لجأت في الضرورة إلى هذا فلا شيء في ذلك، ولا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. طبعا هذا ليس في شأن اللبن الصناعي، وإنما في شأن اتخاذ المراضع واتخاذ المرضعات لرضاع أولادنا. يبقى إحنا مشينا كده مع الولد من أول اختيار الأم، وبعدين مرورا بالتحصين عند الجماع، ومرورا بالحمل بتاعه والمحافظة عليه وهو جنين، ثم بعد ذلك استقباله والرضا به ذكرا كان أم أنثى، التأذين في أذنه، التحنيك، التسمية، وبعدين يوم السبوع عندنا العقيقة، عندنا حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة، يعني أمر يسير جدا، لكن إظهار لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وبعدين قالوا بعد ذلك عرفنا إن الختان واجب في حق الرجال، وسنة أو مستحب في حق النساء. ثم بعد ذلك عرفنا الرضاع، ترضعه حولين كاملين. كبر الغلام وبلغ بقى من السن سنتين، تبدأ بقى مرحلة التربية، وهو ده الهدف الأساسي من هذا البرنامج. الهدف الأساسي أن نتعلم كيف نربي أولادنا. مسألة التربية أيها الإخوة أيتها الأخوات مسألة صعبة للغاية لو ابتعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى، ويسيرة للغاية وسهلة للغاية لو اتبعنا منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا منهج التربوي. طيب نأخذ الأسئلة. الأخت سألت عن حكم توزيع النذر. العلماء قالوا إن الأفضل في النذر إن احنا نخرجه كله لله سبحانه وتعالى. أنت نظرت قلتي هذا شيء لله، إلا إذا حددت، يعني أنت حددت وقلت أنا لله علي نذر أذبح خروف أو أذبح عجل مثلا، وآكل منه أنا وأولادي، وأتصدق منه على الفقراء، وأهدي لأقاربي. لو حددت بهذا الوضع وبهذه الكيفية خلاص ألزمت نفسك بهذا، اعملي فيه ما ذكرت تماما. لكن لو قلت هذا نذر لله لله. قال بعض العلماء فقد جعلتيه كله لله سبحانه وتعالى فلا تأكلي منه شيئا وإنما أخرجيه كله لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كتير من الناس برضو تسألنا في المساجد عن المسألة دي، تقول أنا نظرت أن أنا أذبح عجل أو بقرة أو كذا، وبعدين جاء معاد الوفاء بالنذر فمش عارف أذبح أو مش عايز أذبح، أنا هطلع قيمته صدق على الفقراء. هذا لا يجوز، لا يجوز إن احنا نخرج القيمة. وبعدين يا جماعة النذر يعني لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كره رسول الله النذر، الناس مفكرة إنه لو ربنا نجح ابني لله علي نذر كذا، لو ربنا شفاني لله علي نذر أعمل كذا. لا تفعل هذا. ليه؟ لأن قبل النذر أنت حر تفعل أو لا تفعل، إن فعلت لك الثواب، إن لم تفعل لا شيء عليك. لكن بعد النذر صار ذلك النذر واجبا، واجب لو قصرت فيه تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنوصي لا تنذروا، ما تنذرش. طب إذا نذرنا وفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يبقى وفي بنذرك. طيب أوفي به إزاي؟ زي ما ذكرت وزي ما حددت، افعل النذر كما حددته ولا تخرج القيمة كما تقول. طب أوزعه إزاي؟ زي برضو أنت ما حددت. طب أنا ما حددتش وقلت هذا لله، الأفضل أن يخرج كله لله سبحانه وتعالى، ولا يعني تهدي منه شيء ولا تعطي أصدقائك منه، وإنما يخرج لله وللفقراء والمساكين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك أنا لي سؤال في العقيقة.
فضل.
دلوقتي بالنسبة لابني أنا عملت عقيقة لي أول ما اتولد، وبنتي برضه عملت لها عقيقة اللي هو شاتين وشاة.
ما شاء الله.
لكن أنا إن شاء الله الحمد لله من فضل الله ربنا ميسر الحال، وعايزة بعمل كل سنة عقيقة للولد وللبنت. يعني بذبح للولد خروف وللبنت برضه خروف.
نعم.
فده هل ليه في حاجة من السنة يعني الواحد ان هو يحس ان هو كده بيعمل شيء صح يعني، ولا هو مجرد تطوع؟
نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. مسألة ذبح كل سنة عقيقة. طيب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
شكر الله لك وبارك الله فيك.
حفظكم الله
ونفع بك الإسلام والمسلمين، اللهم آمين.
اللهم آمين وإياكم.
يا شيخنا يعني كثيرا من الناس يعني في موضوع العقيقة، يعني هو الأصل فيه الذبح.
أيوة.
الأصل في موضوع العقيقة الذبح.
أي نعم.
فكثير من الناس يعني يشتري لحم قهر وهو بيعمل عقيقة يعني كبيرة جدا جدا، ولكن هل هو يعني بشراءه للحم يعني قد السنة، ولا الأصل في السنة الذبح؟
جزاك الله خيرا، سؤال جيد.
وجزاك بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طب هناخد هذا السؤال أولا لأنه فعلا سؤال مهم. كثير من الناس يقول والله الشاة اللي أنا هجيبها ما فيها كم كيلو لحمة، يعني ده فيها عدد بسيط ومش هيكفي والفقراء كتير، فأنا هروح أجيب مثلا 10 كيلو لحمة أو 20 أو 30 هيبقى أكتر من الشاة أو أكتر من الخروف. نقول له لا، المسألة مش مسألة لحم، المسألة مسألة إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة نفس الكلام يقال برضو في الأضحية، نفس الكلام يقال في الأضحية. الأضحية يا جماعة السنة فيها إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تذبح شاة بمواصفاتها المعروفة بالمواصفات التي ذكرها الفقهاء، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمسألة ليست كثرة لحم، يعني أنا أشتري 100 كيلو لحمة ولن أذبح شيئا، ولا أذبح خروف بعدد اللحم فيه أو كم كيلو بساط، لا اذبح وأصب السنة. طب وعايز تشتري لحمة بعد كده زيادة على اللي انت ذبحته، ما فيش مشكلة، يبقى أذبح الأول وأصيب السنة، وعايز بعد كده أزود من عندي لحمة وأشتري لحمة من عند الجزار أطعمها أهل بيتي أو أتصدق بها على الفقراء، ما فيش مشكلة. إنما ما أذبحش خالص وبعدين أروح أشتري لحما، هذا خالف السنة وابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. في اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. الأخت اللي سألت بتذبح كل سنة عقيقة عن أولادها، نقول لها جزاك الله تعالى خيرا، ويعني جعل ذلك في ميزان حسناتك. والله الإحساس بالفقراء يا أخوانا إحساس جميل، يعني مطلوب أن احنا نشعر بالفقراء وبحاجة الفقراء، وأن احنا نذبح ونتصدق ونكثر من هذا التصدق، وخاصة في أوقات الغلاء التي يعني خنقت الناس، فالناس محتاجة. فينبغي لكل غني أن يتذكر إخوانه وأن يحسن إليهم، وأن يعني ألا ينقطع عن هذا الإحسان، واعلم أنك كما ستعطي للفقراء سيعطيك الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن جعفر لما سألوه وقالوا له لما تكثر من الصدقة، قال لهم إن الله عودني عادة وعودت الناس عادة، عودني أن يعطيني وعودت الناس أن أعطيهم، وأخشى إن قطعت عادتي أن يقطع عادته. يبقى اللهم أعطي كل منفق خلف وأعطي كل ممسك تلف، هذا دعاء الملائكة. يبقى إذن جزاك الله خيرا على مسألة تذكر الفقراء والعطف عليهم والذبح لهم، لكن هذه لا تسمى عقيقة. العقيقة نحن عققنا أول سنة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، خلاص أصبنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفعلينه هذا نوع من الصدقة، يعني تثابي عليه لا يقل أبدا ثوابا عن الصدقة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يدخل على السيدة عائشة وقد ذبحت الشاه أو ذبح الشاه ووزعها على الفقراء، فيقول ما بقي منها، فتقول بقي كتفها، فيقول بقيت كلها وذهب كتفها. معنى كده أن اللي بقي هو الثواب بتاعنا اللي احنا هنأخذ على الصدقة، وما أكلنا هذا فقد ذهب، أكلنا فأفنينا. إذن المسألة يعني أنا أحييك وأطلب من كل من يسر الله سبحانه وتعالى عليه أن ييسر على الفقراء، وألا تنسوا إخوانكم من الفقراء، والله تعالى عنده الأجر العظيم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كريم حضرتك.
أهلا وسهلا، تفضل.
ألو.
تفضل مع حضرتك. طيب نأخذ السؤال اللي الأخت قالت فيه، يا ترى عجل يذبح بدل الغنم. المعروف إن هو الغنم احنا قلنا إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وده العلماء قالوا هذا الكلام، يعني يشترط في اللي احنا هنذبحه عقيقة نفس الشروط التي تشترط في الأضحية. طيب في الأضحية احنا قلنا إن الغنم أو الماعز لازم تكون تمت، الأفضل إنها تكون تمت السنة ودخلت في الثانية، إلا إذا كانت شاه فممكن تذبح وهي ستة أشهر يعني، لكن الغنم عموما نقول سنة ودخلت في الثانية. طيب والبقر، البقر تكون تمت السنتين وبدأت تدخل في التالتة. واحد يقول طيب أنا عندي عجل سنه سنة لكن عنده فيه لحم كتير أكتر من الغنم، أذبحه بدل الغنماية أو أذبحه بدل الجدي؟ قلنا كما سبق إن المسألة ليست مسألة لحم وليست مسألة هذا أكثر وهذا أقل، هي مسألة إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اشتريت الغنماية وذبحتها أو الجدي وذبحته، وبعدين عايز اشتري لحمة أكثر من عند الجزار ووسع بها على نفسي وعلى الفقراء، هذا لك ولا شيء عليك في هذا. وبعدين إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن الحسن كبشا، إيه رأيك تروح تذبح كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أفضل، لأن رسول الله لا يفعل إلا ما كان في قمة الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى. يبقى نحاول قدر المستطاع أن احنا نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العقيقة، ونحاول أن احنا يعني نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عيد الميلاد، احنا جرت عادة الناس انه هو كل سنة في نفس الموعد، في نفس الموعد بيحتفل بعيد ميلاد ابنه وبيعمل حفلة والى اخر. الاصل ان هذه الحفلات يعني ليست من السنة، وانما هي تقليد للغرب ولغير المسلمين، فالأولى يعني البعد عنها والبعد عن هذه الحفلات، والأولى يعني أن نحتفل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو جلسنا جلسة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى وقراءة للقرآن، نحن نربي الأولاد ونجلس معهم لنعرفهم أن عاما مر من عمرنا، يا ترى ماذا فعلنا في هذا العام وكم اقتربنا من الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى إحنا هذا العام أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا المفروض أن احنا نقترب أكثر؟ ويكون عيد الميلاد ده يكون فرصة لأن يجلس الإنسان مع نفسه ويقول عام مر من عمري ماذا فعلت فيه مع الله سبحانه وتعالى. مسألة إن الإنسان ينظر. حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال يعني ما ندمت على شيء، ندمي على يوم مر من عمري نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. العام يوم مر من عمري، العمر نقص يوم ولم يزد فيه عملي، فما بالك سنة مرت من عمرك؟ يبقى المفروض إن أنا أقف ماذا فعلت في هذه السنة؟ إذا كان عمري 60 سنة فخلاص فات منهم سنة، يا ترى هذه السنة اقتربت فيها من الله سبحانه وتعالى أكثر؟ يا ترى هذه السنة حفظت فيها جزءا من القرآن أكثر؟ يا ترى هذه السنة تعلمت فيها أمر ديني؟ لابد أن يحاسب الإنسان نفسه في هذه المناسبات، ولنعلم أن عمر المسلم لا يزيده إلا خيرا. المفروض أنا في عيد ميلادي كده أقول سبحان الله، زميلي فلان اللي كان دفعتي واللي كان معايا في الفصل مات السنة دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى من علي وأطل في عمري سنة. طب يا ترى السنة دي هضيعها ولا ربنا ادهالي فرصة علشان أتقرب من الله سبحانه وتعالى أكتر، وعلشان إن أنا يرفعني في الدرجات أكتر؟ اسمع الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كان هناك من الصحابة أخواني يعني متحابان، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة. واحد منهم مات شهيد الجمعة دي، والتاني مات بعده ميتة عادية بعده بجمعة، فصلوا عليه. بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فقال ماذا قلتم، يعني بما دعوتم لهذا الميت؟ قالوا يا رسول الله قلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، يعني صاحبه اللي مات قبله بأسبوع ده شهيد وفي الجنة، فاحنا يا رب اجعله معه في درجة واحدة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصيامه بعد صيامه وعمله بعد عمله؟ إن ما بينهما كما بين السماء والأرض، ما بينهما في الدرجات كما بين السماء والأرض، لأن أسبوع فيه صلاة وفيه صيام وفيه ذكر لله سبحانه وتعالى وفيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فما بالك بسنة؟ فما بالك بسنة مرت من عمرك والله تعالى أعطاك فرصة لتعيش سنة أخرى. نحن نريد ألا نحتفل بأعياد ميلادنا باللهو والصخب والحفلات الصاخبة، وكما نقرأ أحيانا عن حفلة كلفت بكذا وكذا في شيء لا حاجة لنا به، وإخواننا يتضورون جوعا من الفقراء والمساكين. يا أخي كما قال العلماء لا يليق أبدا في أمة الإسلام أن يبيت رجل يتألم ببطنه من شدة التخمة ومن شدة الطعام ومن كثرة الطعام، وأن يبيت آخر يتضور جوعا ويتألم من بطنه أيضا لكن من قلة الطعام. لابد أن يحدث توازن، ولابد أن ننفق أموالنا فيما ينفعنا وفيما يعني يعود على إخواننا بالنفع، وخير الناس أنفعهم للناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إذن مسألة الاحتفال الأفضل تركها والاشتغال بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. مسألة لبس الجورب في الصلاة، الأفضل لبس الجورب حتى ولو كان معيش حد في الحجرة، وأنا الأمر بالنسبة لي ما فيش مشكلة حتى ولو كان كذلك. معلوم إن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، يعني يجوز لحضرتك إنك تصلي مكشوفة الوجه، بل هذه هي السنة، مكشوفة الوجه ومكشوفة الكفين فقط. بعض النساء وبعض أخواتنا بيتساهل، ممكن تصلي وهي مشمرة، هم اللي يبان. أحيانا بعض أخواتنا تصلي والعنق بتاعها مكشوف، لابسة لبس البيت وعنقها، العنق الرقبة مكشوفة، أو ممكن جزء من الصدر مكشوف أو جزء من الشعر. هذا خطأ، لا تضيع صلاتك. اتوضيت الحمد لله وبذلت جهد ووقفت بين يدي الله، استري عورتك. خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء يعني استروا عورتكم. طيب مسألة القدم، مسألة القدم فيها خلاف، فيها خلاف. بعض الأحناف قالوا يجوز للمرأة إنها تصلي يعني العباءة الطويلة مثلا، وربما ينكشف جزء من قدمها، لكن الأرجح والأفضل للمرأة والأحوط والخروج من الخلاف إنها تجعل لنفسها يعني إما جورب وإما ثياب طويلة، تجعل لنفسها عباءة كده في البيت، هذه بتاعة الصلاة تصلي بها، تكون سابغة، تبقى نازلة على الأرض مغطية كل القدمين حتى تكون على يقين، وحتى تكون يعني فعلت الأحوط لدينها ولصلاتها. أيها الإخوة الأحباب، يعني أعتقد أن الوقت قد أوشك على الانتهاء، لكن أنا أريد أن أقول إن من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنتعامل مع تربية الأولاد التربية السلوكية، ونحاول أن نأخذ التربية من سن سنتين بقى، خلاص قطمنا وخدنا المرحلة الماضية كلها فيما قبل هذه السن، هنبدأ بقى من السن السنتين نعلم ونربي. كيف نعلم وكيف نربي؟ كيف ربى رسول الله أحفاده؟ كيف ربى رسول الله أصحابه؟ كيف ربى الصالحون؟ كيف ربى سيدنا لقمان ولده؟ كيف نربيهم وكيف نتعامل مع مشكلاتهم؟ هل التربية في السن الصغيرة كالتربية في سن مثلا المراهقة، كالتربية في سن البلوغ، كالتربية في سن الشباب، أم أن الوضع يختلف؟ الموضوع مهم، والعلماء ألفوا في هذا مؤلفات عديدة عديدة، ونحن نقتبس منها ونأتي لحضراتكم بالخلاصة، وإن كان مجرد سماعنا لا يكفي. أنا أقول دائما إن من يدخل على مشروع يعمل له دراسة جدوى ويحسب حساباته ويقرأ عن المشروع ويفعل حتى لا يخسر، فتربية الأولاد أعظم مشروع في حياتنا، يستحق منك أن تقرأ وأن تسمع وأن تهتم وأن تتابع. إن شاء الله تعالى نلتقي في الأسبوع المقبل مع تربية الأولاد في الإسلام، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. أسأل الله تعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك ما يعني كي أرعى تلك الأجيال.
بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي، حقق يا رب الآمال. بارك في الأولاد جميعا، ألهمهم خير الأعمال.